أما الآن فمع المحاضرة الثالثة في مادة اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا قد وصلنا في الدرس السابق وتوقفنا عند أنواع الإعراب، بعد أن عرفنا هذه الأنواع تعريفا عاما ولم ندخل في تفاصيل تلك الأنواع، فقلنا أن أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم. وعرفنا هذه الأنواع فقلنا عن الرفع بأنه تغير مخصوص علامته الضمة، وعن النصب بأنه تغير مخصوص وعلامته الفتحة، وعن الجر تغير مخصوص وعلامته الكسرة، وعن الجزم تغير مخصوص وعلامته السكون. وهذه العلامات التي ذكرنا: الضمة علامة للرفع، والفتحة علامة للنصب، والكسرة علامة للجر أو الخفض، والسكون علامة للجزم. فهذه العلامات هي العلامات الأصلية، هذه العلامات علامات الإعراب هي العلامات الأصلية للرفع والنصب والخفض والجزم. فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، وتكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع، ما أذكره مجملا وتفصيلا موجود في التحفة الثانية، ولكني دائما أحاول الاختصار لضيق الوقت كما ذكرنا، ولنقطع شوطا من الكتاب في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. فمن أراد أن يستذكر ويتذكر ما يسمع فليعود إلى الكتاب فيما بعد. نقول: تكون الضمة علامة للرفع، وهي العلامة الأصلية للرفع، فهناك علامات فرعية تنوب عنها. تكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع، هي في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والمقصود بالاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني ما كان يدل على واحد أو واحدة، ولا ملحقا بهما، لأن أن المسمى تلحق به أسماء تعرب إعرابه، وكذلك الجموع كجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. ولهذا قلنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، أي بالمثنى والجمع، ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا أو مؤنثا. إذا الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، فإن علامة رفعه هي الضمة. علامة رفعه الضمة. ومثاله نقول جاء محمد أو حضر محمد، فمحمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. لماذا جاءت الضمة علامة لرفعه؟ لأنه اسم مفرد وليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما وليس من الأسماء الخمسة. ونقول حضرت فاطمة، ففاطمة أيضا اسم مفرد وقد جاء مرفوعا لأنه فاعل، وجاءت علامة رفع الضمة لأنه اسم مفرد ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. إذا عرفنا ما هو الاسم المفرد. والموضوع الثاني هو جمع التكسير، وقد مر معنا جمع التكسير ونذكر به، فنقول هو ما دل الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة مفرده، مع تغير في صورة مفرده، سواء أكان هذا التغير بالشكل أي بالحركات حركات الأحرف، أو الزيادة زيادة حروف على المفرد، أو النقص أي نقص حروف المفرد، أو بها جميعا أو بها جميعا أو ببعضها، كان يكون بالشكل والزيادة أو بالشكل والنقصان أو بالزيادة أو بالنقصان أو بالشكل والزيادة والنقصان وما إلى ذلك. مثاله مثلا رجال، رجال جمع تكسير، جمع رجل، جمع رجل. هذا الجمع هناك تغير في صورة المفرد، تغير في الشكل مع الزيادة، فنلاحظ أن كلمة رجل الراء فيها مفتوحة وكلمة رجال الراء فيها مكسورة، إذن هناك تغير في الشكل مع الزيادة، فكلمة رجال تزيد على كلمة رجل بالألف، إذن وقع تغير في الشكل والزيادة. ولا أريد أن أطيل في ضرب الأمثلة، المهم أن نعرف أن جمع التكسير هو الجمع الذي يحصل أو يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة مفرده، سواء كان ذلك بالشكل أو الزيادة أي زيادة الأحرف أو نقص الأحرف أو بها جميعا. والتفصيل موجود في الكتاب ولا داعي لذكره هنا في هذه العجالة. كذلك تكون الضمة علامة للرفع في جمع المؤنث السالم. وما هو جمع المؤنث السالم؟ هو ما دل على أكثر من اثنين، من اثنتين، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره أي في آخر المفرد، نحو زينبات، حمام، حمامات، جزاء ألف وتاء، زينب، زينبات بزيادة الألف وتاء، فاطمة، فاطمات، فاطمة، فاطمات. قد يقول البعض فاطمة وقع فيها نقص في التاء، التاء هذه علامة للتأنيث، علامة للتأنيث، فحين يجمع الاسم جمع مؤنث كارنا تحذف هذه التاء التي هي علامة التأنيث ويضاف الاسم الى الاسم او يزاد عليه الف وتاء يصبح جمع مؤنث كارنا. فنقول مثالا على جمع التكسير الذي تكون علامة رفع الضمة، وعلى جمع المؤنث السالم الذي تكون علامة رفع الضمة، مثلا حضر الرجال، حضر الرجال، فالرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما السبب؟ لأنه جمع تكسير. ونقول صلت الفاطمات او احتجبت الفاطمات، فالفاطمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأن لماذا؟ لأنه جمع مؤنث ثالث. الموضع الرابع من مواضع الضمة او المواضع التي تكون فيها علامة الرفع الضمة هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، سواء كان هذا الفعل صحيح الآخر أو معتل الآخر، فإذا كان صحيح الآخر ظهرت الضمة عليه تكون علامة رفع الضمة الظاهرة، وإذا كان معتل الآخر فإن علامة الرفع تكون مقدرة وليست ظاهرة. مثاله يقوم المؤمنون بأداء الصلوات الخمس كل يوم، آسف، يقوم المؤمن بأداء الصلوات الخمس كل يوم، يقوم المؤمن، يقوم فعل مضارع مرفوع، اولا مرفوع لانه لم يسبقه ناصب او جازم، وهذا الفعل المضارع جاءت علامة رفع الضمة، لماذا؟ لانه لم يتصل باخره شيء، فان اتصل باخره شيء فان علامة اعرابه تختلف، ولا نريد ان ندخل هنا في ذلك. والذي يتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، نون التوكيد إلى آخره، أي شيء يتصل بآخر الفعل المضارع فإنه يغير علامة إعرابه، فقد يعرب بعلامة أخرى فرعية وقد يبنى ويكون في محل نصف عين مثلا او نصف او جزم حسب موقع الاعرابي. فان اتصلت به نون التوكيد الخفيفة او الثقيلة مثلا فانه يبنى على الفتح، يضربن، يضربن، لاحظ يضرب هذا الفعل في عدم حين لا يتصل به شيء تكون علامة رفع الضمة، فإذا اتصلت به مثلا نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يضرب يضربن ويضربن خفيفة الثقيلة بني على الفتح، فإذا لم يسبقه ناصب أو جازم نقول عنه مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع. وإذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، نقول هن يكتبن،
الأصل أن هذا الفعل يكون مرفوعا وعلامة رفع الضمة، لكن باتصال نون النسوة أصبح مبنيا على السكون في محل رفع. يضربنا، يكتبنا. هذه المواضع التي تكون علامة الرفع فيها الضمة: الاسم المفرد، جمع التكثير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الآن ما ينوب عن الضمة؟ قلنا أن الضمة علامة رفع أصلية، وهناك علامات فرعية تكون علامة للرفع غير الضمة، بمعنى أنها تنوب عن الضمة أو تكون عوضا عن الضمة. هذه العلامات هي: أولا الواو، الواو تنوب عن الضمة في موضعين، بمعنى أن الكلمة إذا كانت مرفوعة تكون علامة رفعها ماذا؟ الواو عوضا عن الضمة في موضعين. ألف في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم، فنقول قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. نقول أيضا المؤمنون إخوة، المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، علامة رفع الواو عوضا عن الضمة طبعا، أي تنوب عن الضمة. وجمع المذكر السالم ما هو؟ هو الجمع الذي يدل على أكثر، أو الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون، أو ياء ونون على مفرده دون تغير صورة هذا المفرد. ويعرب، هناك بعض الأسماء تعرب إعراب جمع المذكر السالم وتسمى ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا سميت هذا الاسم؟ لأنها لحقت به في الإعراب، أي أعربت كإعرابه أو أعربت إعرابه. ومثالها وهو منها ألفاظ العقود: 20، 30، 40، هذه ملحق بجمع المذكر السالم، ليست جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه أصلا ليس لها مفرد من نوعها. فعشرون لو اعتبرناها جمع مذكر سالم، ما مفردها؟ ليس لها مفرد. فهذه ألحقت بجمع المذكر السالم في الإعراب وليس فيها جمع مذكر سالم. ومثلها بنون وسنون، بنون وسنون. قد يقول قائل بنون جمع مذكر سالم، من يقول لي لماذا لا نعتبر كلمة بنون جمع مذكر سالم؟ نعم، لا مفردها ابن، لا ينطبق عليها شروط جمع المذكر السالم، بل ينطبق عليها شروط جمع التكثير. فكلمة بنون لا انظر الى مفردها ابن، فحين جمعنا حذفت همزة الوصل التي في اولها، أليس كذلك؟ وكانت الباء فيها ساكنة في المفرد فأصبحت مفتوحة بنون. إذا هي ليست جمع مذكر سالم، وإنما ألحقت به في الإعراب فقط، ولذا تسمى ملحق بجمع المذكر السالم. كذلك سنون، لماذا تعتبر ملحقة بجمع المذكر السالم وليست جمع مذكر سالم؟ نعم نعم، بارك الله فيك. مفردها سنة، سنون، السين تغيرت، تغير في الشكل وتغير في النص. سنة التاء أزيلت، فإذا بنون وسنون ملحقة بجمع المذكر السالم وتعرب إعرابه. ولهذا فسنون وبنون تكون علامة رفعها ماذا؟ الواو بدل الضمة. كذلك من العلامات التي تنوب عن الضمة وهي الموضع الثاني الذي تنوب فيه الواو عن الضمة هو الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة هي في الأصل طبعا في كتب النحو يسمونها الأسماء الستة، نذكر ذلك للتعريف، لكن نظرا لعدم استعمال الاسم السادس يذكر في كتب النحو الأسماء الخمسة كتب المتأخرين. والأسماء الستة هي أب، أخ، حم، ثو، ذو، هن. والهن هو العضو التناسلي للذكر والأنثى، لكن لعدم استعمال هذا الكلام أو هذا اللفظ كثيرا في اللغة يختصرونه أو يزيلونه من هذه الأسماء فيكون الأسماء الخمسة. هذه الأسماء الخمسة أب، حم، أخ، ثو، ذو يشترط فيها شروط حتى تعرب هذا الإعراب، أي حتى تكون علامة رفعها الواو. هناك شروط أربعة: أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. ما جمع أب؟ آباء. فهل كلمة آباء تكون علامة رفعها الواو؟ لا. وأن تكون مكبرة، أب أو أب تصغيرها أبي، تصغيرها أبي، فهل كلمة أبي تكون علامة رفعها الواو؟ لا، تكون علامة رفعها الضمة. أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، فنقول جاء أبو زيد، جاء أبو زيد، فهنا أبو عرفت الإعراب لأنها مضافة، لكن لو لم أضفها قلت جاء أب ماذا تصبح علامة رفعها؟ الضمة. إذا حتى تكون علامة رفعها الواو هذه الأسماء الخمسة لا بد من توافر أربعة شروط فيها، وهي أن تكون مفردة غير مثنى ولا مجموعة، أن تكون مكبرة غير مصغرة، أن تكون مضافة، الشرط الرابع أن تكون مضافة لغير ياء التكلم أو ياء المتكلم. فلو قلت جاء أبي، جاء أبي، فهل تعرف كلمة أب هنا؟ هل ترفع بالضمة أو تكون علامة رفعها علامة رفعها الواو؟ لا. ما هي علامة رفعها؟ من يقول لي؟ على الباء وليس على الياء، لأن الياء مضاف إليه. الضمة المقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني المحل اللي هو الباء محلها محل الضمة ماذا؟ جاءت الكسرة. ليه؟ لتناسب الياء. فبنقول عدم ظهور الواو الضمة ما سببه؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة يعني بالكسرة، والمحل لا يتسع لحركتين معا، فحركة المناسبة أولى وتكون علامة الرفع ضمة مقدرة. أظن أن الأمر قد وضح. وأما فو، قلنا أب أخ حم فو ذو، وأما ذو فيشترط أن تكون فيها شرط خامس، أن تكون بغير الميم، لأن ممكن نقول فو ممكن نقول فم إذا كانت بالميم تكون علامة رفعها الضمة. إذا فيها شرط خامس ينبغي أن تكون بالواو وليس بالميم. وأما كلمة ذو فيشترط فيها أن تدل على أن تكون بمعنى صاحب وأن تكون مضافة إلى اسم ظاهر أو إلى اسم جنس ظاهر، يعني لا تضاف إلى ضمير، لا تضاف إلى ضمير بعكس بقية الأسماء. فلا أقول مثلا جاء ذوه أو ذوهما أو ذوك أو ما شابه ذلك، فنقول ذو مال، ذو خلق، ذو فضل. فمثاله ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل فأضيف إلى اسم جنس ظاهر ذو العقل، ذو طبعا مبتدأ مرفوع وعلى مطرقه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. لام نيابة الألف عن الضمة، نيابة الألف عن الضمة، تنوب الألف عن الضمة في حالة الرفع في موضع واحد وهو الاسم المثنى والملحق به. ما هو الاسم المثنى؟ وما دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون على مفرده. طبعا الف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصر والجر دون تغير صورة هذا المفرد، مثل حضر الولدان. حضر الولدان، الولدان اسم مثنى، مثنى للولد زيادة الف ونون، فالولدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف. لماذا؟ لانه مثنى. واما الملحق بالمثنى فهو لفظ يدل على المثنى وليس له مفرد من نوعه. وألحق بالمثنى في الإعراب، لذا نقول عنه ملحق بالمثنى فهو يعرب مثله بالألف في حالة الرفع. ومن الملحق بالمثنى الأسودان، التمر والماء، فليس الأسودان هنا مفردها الأسود، ومثلها الأبوان، الأب والأم، فليست الأبوان مفردها الأب وليس الأبوان مفردها الأم، وإنما الأب والأم، فليس لها مفرد من لفظها. وكلا وكلتا، كلا وكلتا إذا أضيفت إلى الضمير تلحق بالمثنى في إعرابه، أي تكون في بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالتي النصب والجر. أما إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فإن علامات الإعراب تكون مقدرة، تكون مقدرة على الألف. ومن أيضا الملحق بالمثنى اللفظ اثنان واثنتان، اثنان واثنتان، كذلك هذان وهاتان، واللذان واللتان، هذه كلها ملحقة بالمثنى. ومما ينوب عن الضمة أيضا غير الألف النون، النون تنوب عن الضمة كعلامة للرفع. ونعني بالنون أي ثبوتها في آخر الكلمة. تنوب النون عن الضمة في الأفعال الخمسة، تنوب النون عن الضمة في الأفعال الخمسة. وما المقصود بالأفعال الخمسة؟ المقصود بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. وسميت بالأفعال الخمسة لأن لها خمسة أشكال. نتصل بالفعل واو الجماعة لجماعة المخاطبين تكتبون، أنتم تكتبون، هاي واو جماعة المخاطبين هم يكتبون، جماعة واو جماعة الغائبين، هاي صار أصبح للواو شكلان، واو جماعة المخاطبين وواو جماعة الغائبين. وألف الاثنين يكتبان، ألف الاثنين أو ألف الغائبين يكتبان، هما يكتبان، وألف الاثنين للمخاطبين، إذن للغائبين والمخاطبين، للغائبين يكتبان، للمخاطبين أنتما تكتبان. أكثر أن أربعة أشكال، والخامس ياء المخاطبة تكتبين، هذه الياء تسمى ياء المخاطبة، وكلها طبعا ضمائر، ضمائر متصلة، واو الجماعة بشكليها وألف الاثنين بشكليها وياء المخاطبة كلها ضمائر، وهي ضمائر رفع، يعني تكون في محل رفع لأن الضمائر تكون دائما مبنية. الآن أحب أن أستمع إلى بعض الاستفسارات إن كانت هناك استفسارات، وإلا ننتقل إلى درس آخر. سؤال: هل ما مررتم عليه مرور الكرام مما كان في الدورة الأولى داخل في الامتحان؟ نعم إنه داخل في الامتحان، مع أن مررنا عليه مرور الكرام، ومرور الكرام أظن الكرام لا يترك إلا الخير إذا مر، وإن كانت يعني مراجعة سريعة لكني أظن أننا لم نترك شيئا، وما دام الكتاب بين أيدينا نستطيع أن نستذكر أيضا ما مررنا عليه مرور الكرام وما أخذناه في الدورة الأولى. فالذي لم يحضر الدورة الأولى قد سمعه يعني في عجالة من الأمر، ويستطيع أن يرجع إلى الكتاب حتى تكون الفائدة عامة، فلا بد من أن يدخل في الامتحان. ودائما مادة النحو بالذات حتى لو تقدم لها الطالب الجامعي فقد يأتي أسئلة بمستوى الإعدادي من جملة الأسئلة، لأن كلها مترابطة مادة النحو. ألا ترون أن حرف النداء ياء من علامات الاسم؟ نعم إنه من علامات الاسم لا شك في ذلك، وما ذكره الشارح أو ما ذكره المصنف في علامات الاسم أو الفعل فلم يذكر العلامات جميعا، وإنما ذكر غالبية العلامات التي غالبا ما تدخل على هذه الكلمات لنميزها أهي أسماء أم أفعال. فلو قبل الاسم ياء النداء وقبل الخفض أو دخول ال عليه أو ما شابه ذلك فنقول هو اسم حتى لو لم يقبل ياء النداء فهو اسم. يقول اي حرف اي علامه من تلك العلامات قد اذا دخلت على الماضي او المضارع، هل هناك ضابط تعرف به انها تدل على التقليل او التكثير او التحقيق او التقريب، اما ان ذلك يعرف من السياق؟ يعرف ذلك من السياق، يعرف ذلك من السياق. ضربنا مثال مرة قلنا قد ينجع الكسول. ما الذي يغلب على الكسول، النجاح أم الفشل؟ الفشل. فإذا هنا قد تفيد التقليل، لكن هنا قلنا قد ينال المجتهد بغيته. المجتهد غالبا ألا يحقق بغيته في الغالب؟ إذا على التكثير وليس على التقليل. يفهم هذا من السياق. والتحقيق كذلك، قد يعلم الله المعوقين منكم. هل في هناك تشكيك؟ هنا على الحقيقة قد جاء في التحقيق. سؤال رابع، كلمة أهلون هل هي من الملحقات جمع المذكر السالم أم أنها جمع مذكر سالم ومفردها أهل؟ وجزاكم الله خيرا. أهلون ملحق بجمع المذكر السالم وليس مفردها أهل. اللي كاتب هنا السائل الذي يقول مفردها أهل، ليس مفردها أهل، أهل وأهلون بمعنى واحد. الأهلون هم الأهل. يقول الشنفري وليدونكم أهلون فيد عمل لكم وأرخة زغلون وعرفاء جيئلون. وليدونكم أهلون، أهلون يعني أهل. يا الله من حروف القسم، وجزاكم الله خيرا. ليست من حروف القسم، وإن كانت استعملت الصيغة في بعض المواقف تستعمل. هنا ما يقول الله أمرك بهذا، هذا استفهام. همزة هنا الاستفهام وليست من القسم. فإذا قاله الله أمرني بهذا، يعني نعم الله أمرني بهذا، وليس هنا من قول ليست هنا من القسم. نعم نقول هنا الأخ يطلب مثال على كلا وكلتا. جاء الرجلان كلاهما، الرجلان فاعل وكلا توكيد، والتوكيد يتبع المؤكد في إعرابه. فالرجلان فاعل مرفوع لا مطرف عليه ألف لأنه مثنى، فنقول كلا توكيد للرجلان مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. جاء كلا الرجلين، جاء كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين. جاء كلا الرجلين كلا فاعل، غير آخرها لم يتغير بالألف، علامة الرفع الضمة المقدرة. ورأيت كلا الرجلين، كلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. طبعا منع مجرورها كلها التعذر، لأن الألف لا تظهر عليها أي حركة. وسلمت على كلا الرجلين، كلا اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع مجرورها التعذر. هل الملحق بجمع المذكر السالم والملحق بالأسماء الخمسة موجود في الكتاب؟ ليس هناك ملحق بالأسماء الخمسة فيما أعلم. هناك ملحق بالمثنى، ليس موجودا في الكتاب إلا إذا كان في دروس قادمة، إذا كان في تفصيل عن جمع المذكر السالم. أما فيما شرحنا ليس موجودا. وبينا أن هناك بعض الكلمات تلحق بجمع المذكر السالم وتلحق بالمثنى. نعم لو قلنا جاء والداكما أي أبواكما، أب هذا وأب ذا وأب ذاك، فهنا تصبح مثنى للسياق من السياق. يعني لو قلت لواحد جاء أبواك أله أبوان ذكران؟ لا طبعا. نعم.
قول الله عز وجل
كلتا كأعراب كلا، وقلنا كلا وكلتا. نعم. كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وإياك أن تقول وعلامة رفعها الألف لأنها ملحقة بالمثنى، لأن اشترطنا على إلحاقها بالمثنى أن تضاف إلى ضمير كلاهما وكليهما، كلتاهما وكلتيهما. أما كلتا الجنتين مضافت إلى اسم جنس، فهنا تكون علامة الإعراب ضمة مقدرة فتحة مقدرة كسرة مقدرة. ماذا نعرب هو في قوله تركته هو وضلالاته؟ هو توكيد للهاء بتركته، تركته هو هو توكيد للهاء في كلمة تركته. يجوز أن نقول تركته وضلالاته وضلالاته طبعا وضلالاته على اعتبار ايش نقول معه. نعم. فهو للضمير الظاهر المنفصل توكيد للضمير الظاهر المتصل بهاء الغائب تركته. هل الالف في كلمة الله حرف قسم؟ لماذا عندما نعرف الفعل فتح في قولنا فتح الباب الولد نقول انه مبني على الفتح؟ لان هذا الفعل اولا الافعال الماضية تكون دائما مبنية، وقلنا نقول البناء على الفتح والرفع او الفتح والضم والكسر والسكون بإزالة التاء التي علامة التأنيث. في الإعراب نقول علامة الرفع الضمة، الفتحة الكسرة السكون، أما في البناء الرفع الضم الفتح الكسر. أرجو أن تبين لنا أكثر الفرق بين المجاز اللغوي والتشبيه، هذا بلاغة ولسنا بصدده. قلوا هل هي ملحق بجمع المذكر السالم؟ نعم إنها ملحق بجمع المذكر السالم. قلوا 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 الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. أولو فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه بلحق بجمع المذكر السالم. هذا إجابته قد تكون طويلة. في تعريف البناء لزوم آخر كلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، يعني ما يكون العامل المؤثر عليها، يعني ما يكون في عامل مثل حرف العلي تظهر يعني تقدر عليه العلامات تقديرا، هذا في الأسماء المعربة. أما في الأسماء المبنية فأيضا علامة البناء تقدر تقديرا. تعريف البناء هذا لو أجبناه ما نرجع أن نقول المجموع بئات أم جمع المؤنث السالم؟ لا الأرجح أو الصواب أن نقول جمع المؤنث السالم وليس المجموع بآخر. ماذا عن إن هذان لساحران يريدان إلى آخر هذه إلى عدة إعرابات، إلى يمكن 8 إعرابات، والوقت لا يسمح بهذا. هل المثل مطلوب؟ هل المثل مطلوب حفظه نصا متماسكا؟ لا طبعا، التعريف لا بد من حفظه، والوقت تقريبا انتهى. هل أذرعات من جمع المؤنث السالم؟ لا، جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين تغير صورة مفرده. أليس جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم كذلك؟ لا، هناك مع تغير في صورة مفرده اللي هو جمع التكسير، اما جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم دون تغير في صورة مفرده، وسمي سالم لانه سلم من التغيير سواء في المذكر السالم او المؤنث السالم. ونأسف اذا بقيت هناك بعض الاسئلة فقد نجيب عليها في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم.